أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على تهذيب أوضح العبارات في شرح المحل مع الورقات، ونبتدي بمشيئة الله تبارك وتعالى في باب جديد، وهو الباب المختص بالأمر والنهي. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأمر والنهي. قال الجويني عليه رحمة الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يقول الشارح: فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، أو من الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. يقول في الشرح: قال المصنف: استدعاء الفعل. استدعاء الفعل، وطبعا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وعبارة علماء المذهب: اقتضاء أو استدعاء مستعمل ممن دونه فعلا بقول. هذه عبارة مختصر التحرير: اقتضاء أو استدعاء مستعمل ممن دونه فعلا بالقول. يقول: استدعاء الفعل، يقول أي طلبه، ويخرج به النهي، لأن النهي هو طلب الترك. يبقى لما قال استدعاء الفعل، هذا يخرج استدعاء الترك الذي هو النهي، اللي هو الطرف الثاني في هذا الباب. قال: وقوله استدعاء الفعل بالقول، قال: يخرج به طلب الفعل بغير القول، كالإشارة أو الكتابة أو قرائن الأحوال، فإن هذا لا يعد أمرا، لأنه لم يكن بالقول وباللفظ الدال على طلب الفعل. يبقى القيد الأول استدعاء الفعل يخرج استدعاء الترك. استدعاء الفعل بالقول يخرج به طلب الفعل بغير القول، كالإشارة ونحو ذلك، أو الكتابة أو القرائن التي تدل على الأمر. قال: ممن دونه، هذا القيد ليخرج الالتماس كما بينها هنا. قال: يخرج به الالتماس. وما هو الالتماس؟ قال: وهو الطلب ممن هو مساو له. فالأمر لابد فيه من إيه؟ ممن هو دونه، يعني يطلب ممن هو دونه آمرا له. قال: ويخرج به السؤال والدعاء، وهو الطلب ممن هو أعلى. يبقى هناك طلب من مساو يسمى التماس، وطلب ممن هو أعلى يسمى دعاء ويسمى طلبا، وهناك سؤال أو طلب ممن هو دونه، وهذا هو الأمر الذي يختص به الكلام هاهنا. يبقى حتى تميز الأمر عن غيره، الأمر ليس هو بنهي، الأمر لابد أن يكون ممن هو أعلى يأمر من هو دونه. فإن كان مساو فيسمى التماس، إذا كان أعلى يسمى دعاء أو إيه أو طلب. قال: فالمقصود أن المصنف يشترط في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. يبقى خلي بالك، هذه مسألة خلافية بين العلماء. هل الأمر، هل الخطاب الذي يعني صورته صورة أمر، هل يشترط فيه أن يكون من الأعلى إلى الأدنى أم لا؟ قال: وهو ما يسمى باشتراط العلو. قال: وهذا فيه خلاف بين علماء الأصول، وفي المسألة أربعة أقوال. طبعا إحنا مش من عادتنا اللي إحنا نعدد الأقوال، لكن هذه المسألة مسألة هامة وقع فيها خلاف وينبني عليها كلام كثير، فأحببت أن أترك الخلاف كما هو، لكن بدون نقاشات. يعني هناك اختصار، لأن كل قول له نقاشات وله أدلة ونحو ذلك، لكن أنا أحببت أن أعرض الخلاف فقط. الأول: اشتراط الاستعلاء والعلو معا، استعلاء وعلو، وهو اختيار ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب. الثاني عكسه، أي لا تشترط الرتبة، وهو ما جزم به ابن السبكي ورجحه البعض. الثالث: اعتبار الاستعلاء فقط، وهو قول أبي الخطاب من أصحابنا، أبي الخطاب الكلوزاني، وله كتاب يسمى كتاب الإيه؟ كتاب التمهيد، من أهم كتب الأصول عندنا. وكذلك الموفق ابن قدامة وله الروضة، وأبي محمد الجوزي والطوفي، طبعا طوفي له المختصر وله شرحه مختصر الروضة وله شرح على الروضة، وابن مفلح له كتاب أصول الفقه الذي يعني حرره بعد ذلك المرداوي في التحرير، ثم شرحه في التحبير، ثم أتى الفتوح فاختصر التحرير في مختصر التحرير، وشرح هذا المختصر في الكوكبي المنير. هذه يعني سلسلة مختصر التحرير جاء من هذا الطريق. وابن قاضي الجبل وابن النجار وابن برهان والفخر الرازي، يعني كثير من أصحابنا يقولون اعتبار الاستعلاء فقط، الاستعلاء فقط، أما العلو فلا. ويقول إيه؟ يقول وهو والآمدي وأبي الحسين المعتزلي وابن الحاجب والباجي وغيرهم، يعني برضو المالكية عندهم هذا الأمر. الرابع هذا هو معتمد المذهب، اعتبار العلو، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن البنا والفخر إسماعيل والمجد جد شيخ الإسلام وابن حمدان من الحنابلة وابن الطيب الطبري والشيرازي وابن الصباغ والسمعاني والمعتزل. يقول إيه؟ ثم أعلم أن الاستعلاء، حتى تميز بين الاستعلاء والعلو يحدث إشكال، هو طلب بغلظة، الاستعلاء هو طلب بغلظة، ولا يكون هذا إلا من شديد قوي قادر على إيقاع هذا إيقاع عقوبة ونحو ذلك. والعلو هو كون الطالب أعلى رتبة. فالاستعلاء لو ركزت في الكلام هتجد أن الاستعلاء كما قال صفة للكلام، وأما العلو فهو صفة للمتكلم، فقد تنتفي الثانية اللي هي العلو وتوجد الأولى في الكلام. فينبني على هذا إيه؟ ينبني على هذا أحكام. ما يعنيني الآن أن الحنابلة يعتبرون العلو، ما هو العلو؟ يعني طلب بإيه؟ طلب بغلظة، ولا يشترط أن تكون الصيغة العلو، نعم معذرة، الذي هو طلب إيه؟ أعلى رتبة، يكون أعلى رتبة منه، بخلاف الاستعلاء اللي هو طلب بغلظة. فهم يشترطون العلو، كون الطالب أعلى رتبة، ولا يشترطون الأول. لكن حتى من اشترط الاستعلاء لا يقصد في الخطاب أن يكون بغلظة وفقط، بل يقصد به في بعض الأحيان فيما أذكر أنه قادر على إيقاع العقوبة ونحو ذلك، وقد يكون أدنى رتبة من الإيه؟ من الأول. وهذا قد لا يحدث في العرف فيسمى أمرا، لكنه لا يحدث فين؟ لا يحدث في الشرع. هذا المنحة اللي هو منحة الاستعلاء قد يحدث في الدنيا وفي العرف، أما في النصوص الشرعية فهذا إيه؟ فهذا قليل، ويخرج به أشياء كثيرة. فالخلاصة أن الحنابلة يقولون باعتبار العلو في الأمر، هذا هو معتمد مذهبهم. ثم قال وقوله على سبيل الوجوب خرج به المندوب عند بعضهم، والتحقيق أنه مأمور به لأنه طاعة إجماعا، والطاعة في الفعل المأمور به. فإن قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط فهذا أمر، أو قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا أمر، لأنه طلب وقوع الفعل بالقول من الأعلى للأدنى على سبيل الوجوب، وذلك عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب إلى غيره. معتمد المذهب كما قال الإمام الفتوح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو تكليف، يعني الند تكليف، أظن احنا تكلمنا عن المسألة قبل كده، وقلنا أن الندب تكليف ومأمور به على الحقيقة، ولكن الأمر ليس بإيه؟ ليس بلازم، هذا حررناه قبل ذلك. ينتقل إلى شيء آخر وهو المختص بصيغ الأمر. يقول وصيغته أي الدالة عليه، افعل، قال نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو وأقيم الصلاة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي الندب، أي على الندب أو الإباحة، ومثل الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. هنا يتكلم عن المبحث الثاني بعدما حرر الأمر الأول، وهو حد الأمر وتفصيل الكلام فيه، وأن المندوب يدخل في الأوامر، يعني هو مأمور به وأنه تكليف ونحو ذلك. هذا الفرع انتقل إلى الصيغ. يقول الشارح وقوله وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، أي أن الأمر له صيغ تدل عليه، فمن هذه الصيغ التي تدل عليه فعل الأمر افعل بكل مشتقاته، سواء كان من ثلاثي أو رباعي أو خماسي، كل تصريفاته، فكل هذا يدل على طلب إيقاع الفعل نحو اضرب واشرب وكل. يبقى أي شيء فيه معنى الأمرية بكل هذه الاشتقاقات افعل كذا، هذا يدل على الأمر. ثم قال ومن الصيغ كذلك اسم فعل الأمر، سبق وتكلمنا على اسم فعل الايه الأمر زي صح وحي هل كما قال الايه ابن مالك، والأمر إن لم يكن للنون محل فهو اسم فعل أمر، أو في والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم فعل أمر نحو صح وحي هل، فهو اسم نحو صح وحي هل. ف قوله عليكم أنفسكم كما ضربنا مثال قبل ذلك، عليكم اسم فعل أمر أي الزموا أنفسكم، أو الزموا أنفسكم نعم، أو تقول نزال بمعنى انزل، أو دراك بمعنى أدرك، وحي بمعنى أقبل، وهكذا. احنا تكلمنا عن ده قبل كده. وكذلك صيغة المضارع المقترن بلام الأمر كقوله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فهذه اللام لام أمر اقترنت بفعل مضارع فتدل على الطالب. يبقى خلي بالك الصيغة تدل على الأمر. هنا بنتكلم يا إخوانا حتى لا يلبس عليك الأمر بين مباحث الأمر ومباحث الوجوب. مباحث الأمر هذه تختص بالصيغة نفسها، وأما مباحث الوجوب فتختص بماذا؟ بالمكلف، لأنه حكم تكليفي. فالصيغة تدل على الأمر، هذا شيء وهو الكلام في مباحث الأمر. وأما إذا قلنا هذه الصيغة تقتضي الوجوب ووجوب الفعل، فهذا مبحث إيه؟ مبحث تكليف. فلعلك تجد بعض المتشابهات بين صيغ الأمر وصيغ الإيه؟ الوجوب، لا إشكال في هذا، لكن تعرف أن مناط الأمر في الصيغة هنا وهناك في الإيه؟ في تكاليف الإنسان. قال وكذلك صيغة المضارع نعم. والمصدر هذا الرابع، المصدر الذي ينوب عن فعله كقوله سبحانه وتعالى فضرب الرقاب، وكما تقول عفوا ومعذرة، فكأنك قلت اعف عني عفوا. فضرب الرقاب يعني اضربوا، عفوا معذرة يعني اعفوا عني ونحو ذلك. فهذا المصدر الذي ينوب عن فعله يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه هذه الصيغة. وقد توجد صيغ أخرى وهي كثيرة، يعني لو تتبعت الكتب الكبيرة زي البحر المحيط وغيرها تجد يعني طرفا من هذا كثير، كالجملة الخبرية التي تفيد الطلبة نحو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب الجملة الخبرية تفيد الطلب، تفيد الطلب هذه الصيغة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين تدل على ماذا؟ تدل على أمر أن الوالدات لابد أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، كويس، لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه من الممكن أن تكون صارفة، لكن الصيغة نفسها قد تدل على على مثل هذا. يقول المصنف وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. يقول الشارح الصارفة عن طلب الفعل قال الجويني تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. يقول الشارح أي أن صيغة الأمر قد تكون مطلقة وقد يكون معها قرينة، والقرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذة من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب، وهذه القرينة إما أن تكون. طيب يبقى هو بيقول لك الآن وعند الإطلاق والتجرد إلا يحدث عن القرينة هتحمل على الأمر، هذا هو الأصل. يعني أي صيغة جاءت بكل هذه الصيغ إذا جاءت بهذه الصورة فإنها تحمل على الإيه؟ تحرم إلا لقرينة. إيه هي القرينة؟ يقول أمر يشير إلى المطلوب، أمر يشير إلى المطلوب، يعني ثم شيء في هذه العبارة يدل على صرفها من الأمرية إلى شيء آخر، سواء كان الإباحة أو الندب أو نحو ذلك. قال وهو يعدد هذه القرائن قرينة لفظية، ثم بعد ذلك قال قرينة حالية. القرائن اللفظية زي إيه؟ وهي ما يقترن، وخلي بالك كل هذه لسان العرب، يعني ما نحن فيه الآن هو لسان الإيه؟ لسان العرب. يعني الصحابة لا يحتاجون إلى مثل هذا، الصحابة لا يحتاجون إلى مثل هذا، لأن العربي الفصيح إذا قرأت عليه وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هو هيفهم منها ما نشرحه الآن، أن هذه قرينة لفظية، وأن العربي يفهم إذا قلت اسقني هل تقصد بها الوجوب، هل تقصد بها الأمر، أم تقصد بها الاستحباب، أم نحو ذلك، بقرائن الايه، بقرائن الحال كما نفهمها نحن طبعا. لكن أقصد أن العربي لا يحتاج إلى كثير من هذا، عشان ما حدش يعكر عليك يقول لك أصول فقه علم مش مهم، والصحابة ما تعلموش ولا كانوا يعلمونها أصلا، هذا كذب. لا، الصحابة كانوا يعلمون علم أصول الفقه، لكنهم لم يدونوه ويصنفوه نحو ذلك. هو فاهم الأمر، أن هذا الأمر للندب، وأن هذا الكراهة، وأن هذا مباح، وأن هذا إلى آخره، فاهم هذا الصيغ، وعارف صيغة الأمر وصيغة النهي، ويعلم كل هذا، لكنه يعلمه صريقة، يعلمه من نفسه، من لغته. أما نحن فلما حدث هذا التغريب وما بعدهم من، يعني كمان في القرن، في أواخر القرن الثاني أو في نصفه كمان، حدث مثل هذا التغريب، فاحتاج العلماء إلى تأليف مثل هذه الإيه، مثل هذه المصنفات كالشافعي بعد ذلك، حتى يفهموا الناس هذه الصيغ ويدربوهم عليه. فالشاهد أن في قرائن لفظية وفي قرائن إيه حالية. اللفظية زي إيه؟ قال: وهي ما يقترن بالأمر مما يدل على الوجوب، كقوله سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. آتوا، شوف، هذا فعل أمر، وقوله تتبدل هذه قرينة لفظية تدل على أن الأمر يفيد الوجوب، إيجاب إيتاء اليتامى أموالهم، لأن الله تبارك وتعالى حين سمى ترك إيتائهم الأموال خبيثا دل ذلك على وجوب إيتائهم الأموال. يبقى وآتوا اليتامى أموالهم للند ولا للوجوب؟ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يبقى عدم إيتاء أموال اليتامى خبيث. إذن هذه قرينة تدل على أن الأمر ها هنا للإيه؟ للوجوب، وأن هذا أمر في الأساس ملزم. قرينة حالية، كأن يخاطب الآمر المأمور بصيغة شديدة أو عبارة حازمة حاسمة، كأن يقول السيد لعبده اسقني ماء رافعا بها صوته مشيرا إلى حلقه من شدة العطش، فهذه قرينة أو قرينة حال تدل على إيجاب الفعل، وهي رفع الصوت والإشارة. يبقى الآن لما يقول اسقني بصوت هادئ، غير لما يقول اسقني ويشير إلى حلقه ونحو ذلك، أو يكون في هذه تختص بالحال ولا تختص بالإيه؟ باللفظ. وهذه يدركها من؟ يدركها من شاهد الأمر. ولهذا الصحابة من خير من يميزوا في هذا الباب، لأنهم رأوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني لم يتحصل لدينا ولا من بعدهم. فإذا قال الصحابي حديثا وهذا الحديث فيه أمر وفهم منه الندبية، هذا لا تتجاوزه، لا تتجاوز هذا الأمر. لماذا؟ يعني لا تخالف أمر الصحابة وتقول لا الصحابة عمل بخلاف مرويه، لا بالعكس، ده الصحابة فهموا أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الندب وليس على الإيه؟ على الوجوب. وهذه القرينة تسمى قرينة إيه؟ حالية، وهذه للأسف تدرس في أصول فقه، لكن لا يعمل بها فين؟ لا يعمل بها في الفقه، وإنما يؤخذ على ظاهره. قال: وقد يقترن بصيغة الأمر ما يدل على أنه غير إيه؟ غير جازم، فيدل على الندب أو الإباحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا، يقترن بصيغة الأمر ما يدل على أنه غير إيه؟ غير جازم، يعني هذا يساق مع النص نفسه. مثاله: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في السلسلة لمن شاء، فاقترن بقوله صلوا التخيير، وهو عبارة لمن شاء، فدل هذا على أن الطلب غير جازم، حيث علقه بالمشيئة، والواجب لا يعلق بالمشيئة. يعني صلي إن شئت، صلي صلاة الظهر إن شئت، الواجب لا يعلق بالمشيئة بمثل هذه الايه، مثل هذه الصورة، وإنما الذي يعلق بالمشيئة شيء ايه، شيء مندوب. قال: وقول المصنف: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. قال: أي أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة الدالة على الوجوب، وهذا مذهب أكثر الأصوليين. وأنت إذا تأملت في أفعال الأمر وصيغه الواردة في كلام الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن كل قرينة لفظية أو حالية، رأيت أن جملة هذه الأفعال تدل على الوجوب، حيث لا قرينة ولا صارف، يعني إذا قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله وقوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك، وقول الله تبارك وتعالى قوله تعالى مخاطبا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فترتب على مخالفة إبليس للأمر اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل ذلك على أن الأمر من الله سبحانه وتعالى كان مقتضيا للوجوب، لأنه لا تترتب هذه العقوبات على مجرد المندوب أو المستحب، كما أن الله تعالى سمى هذه المخالفة عصيانا، والعصيان يوجب العقوبة، قال تعالى أفعصيت أمري. يبقى هنا وعند الإطلاق يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الأمرية، وتؤخذ منه الايه، ويؤخذ منه بعد ذلك الوجوب، ويعمل به بدليل هذه الايه، هذا هو الأصل، إلا لقرينة أو صارف. قال الخلاصة أن صيغة الأمر إذا أطلقت وتجردت عن القرينة دلت على الوجوب، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك، أو يصرف هذا الأمر إلى ايه؟ إلى غيره. قال والقرينة إما أن تكون متصلة أو منفصلة، هذه تقسيمة أخرى للقرائن من وجه آخر وبصورة أخرى. فالصورة الأولى إن هي لفظية أو إيه أو حالية، وإما أن تكون متصلة بالنص أو تكون منفصلة. متصلة زي اللي فات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، والقرينة منفصلة كما في قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال طلب الله من المسلمين أن يشهدوا عند البيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر بالإشهاد دون الإجابة وهو الندب والاستحباب. طب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد؟ الإشهاد مستحب أم لا؟ الإشهاد مستحب، وعدم الإشهاد هل هو مكروه أم لا؟ خلينا حتى لو قلنا بالمكروه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، لكن فعله لهذه المكروهات التي تعد مكروهات عندنا مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليصرف هذه الأوامر إلى إيه؟ حتى يفهم الناس أن هذه الأوامر ليست للوجوب وإنما هي للاستحباب. ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب. تأخذ هذه القاعدة في كثير من الأشياء، زي الشرب إيه؟ الشرب قائما ونحو ذلك، وهذه الأشياء فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما ليبين الجواز، وأن من نص من العلماء على كراهية الشرب قائما فإنما هذا يختص بالمكلفين ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسير القاعدة بهذه الصورة. وقول المصنف إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، مثل الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالمالك حر في تصرفه في ملكه، وهذه قرينة تصرف الوجوب إلى الندب. فكاتبوهم، هل هذا أمر يقتضي الوجوب أم لا؟ إن علمتم فيهم خيرا، هنا هذا ندب، لأن المالك هذا الإنسان لا يؤمر بتفريط ما يملكه، فالأمر هنا محمول على الندبية. ومثال الإباحة كلوا واشربوا، إذ الحاجة إلى الطعام والشراب داعية إليهما من غير حاجة إلى إجاب أو أمر. يعني كلوا واشربوا لا يمكن أن تحمل على الإيه؟ على الأمر. لماذا؟ لأن الناس كده كده هتأكل وإيه؟ هتأكل وتشرب، هذا أمر يعني لا يؤمر به لأنه شيء مجبول عليه الإنسان. طيب، يبتدئ في مبحث جديد من مباحث الايه الامر، هو يبتدي الان يذكر بعض المباحث عشان نركز سوا. ابتدانا بالايه؟ ابتدانا بالحد، صح، تكلمنا على الحد اولا، ثم تكلمنا على مساله فرعيه وهي هل الندب مامور به ام لا، ثم ذكرنا الصيغ وقلنا ان هذه الصيغ خمسه، ثم بعد ذلك ذكرنا ان هناك قرائن صارفه قسمناها الى قرائن لفظيه وقرائن حاليه، ثم تكلمنا على أن الأمر عند الإطلاق على الوجوب إلا لقرينة، قسمنا تقسيم آخر للقرائن متصلة أو إيه أو منفصلة. وبهذا الصور هنا مسألة أخرى وهي ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ثم مسألة أخرى ولا يقتضي الإيه ولا يقتضي الفور، ثم مسألة ثالثة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب، وخروج المأمور عن عهدة الآمر، ومن يدخل في الأمر والنهي. هذه مباحث هامة جدا. المبحث الذي معنا هو خلاف معتمد مذهب الحنابلة، هذه المسألة خلاف معتمد مذهب الحنابلة. هنا يقول إيه ولا يقتضي التكرار على الصحيح، وعندنا يقتضي التكرار، والأمر قال إيه ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. قال: إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. قال الشارح: فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما ينكره من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. طيب، قول المصنف، يقول: قول المصنف على الصحيح، قال: إشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقيل إن الأمر يقتضي التكرار، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، وهو المعتمد في المذهب، ورجح ابن القيم، وقول عن مالك وأبي حنيفة. طبعا والقول الثاني اللي هو طبعا اللي اختاره الإمام لا يقتضي التكرار على الايه، على الصحيح. من قال، وطبعا لما احنا نريد ان يكون ايه على المذهب، فاعرضنا عن نقاش انه لا يقتضي التكرار، وكانت هذه روايه يعني عندنا لا اشكال. ومثل هذه المسائل يعني لابد ان تتفهم اصول المذهب، لان طالب العلم الحنبلي اذا رجح خلاف هذا هيتاثر بايه، بفروعه ام لا. فروعك التي تدرسها في الفقه تتأثر. إذا قلت خلاص أنا مع الإمام هنا لا يقتضي التكرار على الصحيح، هناك اختيارات لابد أن تحذف من كتب الحنابلة، فطالب علم مبتدي لا يستطيع هذا، قد يخلط. ولهذا نقول: سير على أصول واحدة، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك إذا خالفت في أصل من الأصول تصحح الفروع هناك التي تنبني عليه. وإلا فللأسف ما نراه كثير حتى من الناس اللي بتصنف أو الناس اللي بتشرح، يرجح ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ثم في المسائل الفقهية يلزم بأن الأمر يقتضي التكرار، أو أنه يقول ليس الأمر على الفور، ثم هناك يأمر بأشياء من قاعدتها وأصلها أن الأمر مبني على على الفور. هذا تخليط كبير، وهو مبني أن الإنسان مش ماشي على أصول واحد، وغالب هذا الأمر يحدث للمبتدئ، يحدث للطالب المبتدئ، ولهذا الطالب المبتدئ لا يطيق هذا، لا يحسن مثل هذا. فخلاص يعني اعرف ان المذهب ان الامر يقتضي التكرار، واحفظها بهذه الصوره، وهتلاقي الاصول والفروع في المذهب تسير على هذا، مش هيخالفوه. ثم بعد ذلك ان بدا لك ترجيح اخر، خلاص انت هتبقى نبت، تبقى عارف الفروع المخرجه على هذه القاعده، فتصححها هناك. يبقى كده ما فيش تخليط في المنهجية، لكن هنا ترجح شيء وهناك ترجح شيء، هيبقى كده في خلل. طبعا انا عرضت بقى عن مناقشه لا يقتضي التكرار الصحيح، وخلينا في المعتمد. قالوا انه اذا امر العبد بالفعل في زمن معين، هذا تعليل للاختيار ده، وهذا الزمان المعين يستوعب الاتيان بالفعل مرارا، فيجب عليه ان ياتي بالفعل مرارا بحسب امكانه. مثاله: اذا قيل لك صل، فانه في كل وقت يتسع فيه الصلاه تكون مامورا بالصلاه. أنا متأكد صلي الصلاة الخمس، تقوم فصل هتفهم منها إيه؟ أنك تظل تصلي حتى أقول لك إيه لا تصلي، أو قوم فصلي ركعتين إن أردت أن أقيد لك هذا الأمر. واستدلوا أيضا بأن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، فإذا قلت لك كل، لما قلت لك كل الآن يبقى كل دائما، أو كل حتى تشبع، إذا فهمت هذا من قرينة من قرينة الحال، فهذا نهي عن عدم الأكل. لما بقول لك كل يبقى كأني بقول لك إذا قلت لك كل هذا إذن لابد أن تأكل، ونهيتك عن عدم الأكل. فإذا كان النهي عن الشيء يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل، فكذلك الأمر يستدعي التزام الدائم بالفعل من جميع الأوقات. ثم إن من أقوى أدلتهم أن عامة الأوامر الشرعية، ده من أقوى الأدلة على الحقيقة. شوف أنت الأوامر الشرعية، الأمر بالصلاة، صلاة واحدة، خمس صلوات في اليوم والليل، يعني يوم واحد صلى خمس صلوات وخلاص، هتفهم منه ايه؟ دائما وابدا. صيام رمضان، الا اذا جاءت قرائن، لان الحنابلة برضه ما يفهموش. انت تقول لي طب الحج، ايوه الحج جاءت قرينه تصرفه لانه مره واحده، كويس. اذا جاءت القرائن قضي الامر خلاص، لكن اذا ان لم يجد قرائن، عشان في ناس بتستدرج بادله هي ليست بادله اصلا، يعني كلام زي ما نقول كلام فاضي. فهو يأتي بأدلة ليست في موضعها وليست في محلها، وهي ظواهر أدلة وليست بأدلة أصل. عشان كده هنا في قرينة، خلاص الحنابلة هيعملوا إيه على في قرينة الأمر؟ يعني لو الأمر ده هو مرة واحدة زي الحج كده، الحنابلة هيقول لك لا الحج كل مرة لأن الأمر يقتضي التكرار، لم يقل هذا أحد أصلا. كويس. فهنا يقول إيه؟ ثم إن من أقوى أدلتهم أن عامة الأوامر الشرعية على التكرار إلا ما ندر، فالأوامر المتعلقة بالإيمان بالله ورسوله وأكثر المسائل الفقهية يرد الأمر فيها على التكرار ويستقرئ هذه الأوامر. وهذا وإن كان ليس مستفادا من وضع الأمر في اللغة إلا أنه معهود الخطاب إلا أنه معهود خطاب الشارع وعادته. يبقى المعتمد الآن احفظ هذا، أن الأمر يقتضي التكرار، وهو قول أكثر أهل الأصول. هتخرج إيه من الكلام ده؟ لازم تخرج حاجتين. الشيء الأول، إلا ما دل الدليل على استثنائه، صح ولا لا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هتخرجوا بإيه؟ كل عام يا رسول الله؟ قال قلت نعم لو وجبت. خلاص يبقى دي قرينة، خلاص يبقى مش هيفهم الحنابلة ولله على الناس حج البيت إلى آخره، مش هيفهم منه التكرار أبدا لأن في قرينة. الأمر الثاني اللي الحنابلة بيخرجوه ده بيغفل عنه كثير من طلبة العلم، ويستدركون بمثل هذه الأمثلة، زي قوله تبارك وتعالى إن كنتم جربا فاتطهروا، والصارخ والصارخة فاقطعوا أيديهم إلى آخره. إذا كان الشرط أو الصفة علة ثابتة فهذا التكرار للعلة أو للصفة وليس في مبحث الأمر أصلا. ليتكم يعني تتفهموا هذا. إذا كان الشرط أو الصفة علة ثابتة فالتكرار هنا للعلة وللصفة وليس لصيغة الأمر أو مباحث الأمر. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى فيه علة وهي الإيه؟ الجناب. هتعمل إيه؟ خلاص يبقى التكرار هنا مقصود، ده مبحثنا أصلا، ده مش مبحثنا، هذا ليس بمحس أمر أصلا، هو داخل فيه عشان بس يبقى كلام منضبط برضه، هو داخل فيه. لكن التكرار هنا، خلينا نقول داخل فيه يا سيدي، لكن التكرار هنا لأنه أمر فعلا داخل فيه، لكن التكرار هنا مستفاد من هذه القاعدة ولا مستفاد من إيه؟ من الشرطية أو الصفة الثابتة، ومن أجل هذه العلة أو الصفة حدث التكرار. هي شيء بسيط جدا ممكن الناس تحسبه لفظي، السارق والسارق إذا فيه سارقة يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه قطع وهكذا. فالتكرار جاء من وجود صفة أو إيه؟ أو علة في النص وليس من الصيغة وحدها، وإلا فالصيغة وحدها قد إيه؟ قد لا يستفاد إيه؟ قد لا يستفاد منها التكرار. طبعا عندنا يقتضي التكرار، لكن قد تأتي قرائن وأشياء تصرفها عن ظاهرة، لعلكم تتفهمون هذا. الرواية الثانية عندنا إيه؟ لا يقتضي التكرار، واختارها بعض الحنابلة كما سمينا، ولا إشكال في هذا. بس الذي يعنيني إن رجحت مسألة لابد أن تصحح هذه الفروع التي تنبني عليها حتى لا يحدث الإيه؟ التخليط. قال ولا يقتضي الفور، هذا شيء ثاني أيضا خلاف الإيه؟ خلاف المذهب. ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. يقول الشارح وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار. الفور لغة معنى الفور الإتيان بالشيء عقب سماع الأمر به، وأما التراخي فهو الإتيان بالشيء متأخرا عن وقت سماع الأمر به. يبقى دلوقتي الاتيان بالشيء عقب السماع هذا يسمى ايه؟ فورا. واما التراخي فهو ان يعني ياتي بالشيء متاخرا. وللعلماء في هذه المساله ثلاثه مذاهب ومحل النزاع، طبعا لا نريد ان نذكر المذاهب كلها، خلينا في المعتمد. ومحل النزاع حيث لا يوجد دليل يفيد الفور او التراخي. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في دليل اخذناه من هذا النص ان يفيد الفور او يفيد التراخي. لو النص ده في دليل على الفورية، كل العلماء يقولوا بالإيه؟ بالفورية. إذا كان هذا النص فيه دليل على أنه على التراخي فماذا؟ خلاص هيأخذوا منه على التراخي. لكن الصيغة التي لا فيها ما فيهاش أي قرائن ماذا نفعل؟ يقول المعتمد في مذهبنا أن الأمر يقتضي الفور، وهو قول صحح هذه العبارة، وهو قول بعض الحنفية وأكثر المالكية، وهو قول الظاهرية ومن الشافعية، قال به أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري وأبو بكر الدقاق والقاضي أبو الحسين. هذا اختيار الأئمة. قالوا إن المأمور لا يكون ممتثلا للأمر على الحقيقة إلا إذا جاء به على الفور مباشرة. واستدلوا بقصة صلح الحديبية وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبادر الصحابة بامتثال أمره لهم بالحلق حتى قال هلك الناس، مع ما ثبت من الأمر بالمصارعة والمسابقة إلى الخيرات وما وقع من العقوبة لإبليس على عدم امتثال أمر السجود على الفور. ولأن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فتأخر في امتثال أمره حسن لومه وعقوبته، ولأن التأخير إن كان إلى أمد فهو تحكم وإلا فليس واجبا أصلا، لأنه قد يفضي إلى تركه بلا بدل، ولأنه قد يحصل انشغال أو الكسل أو ضعف الهمة عند التأخير كما هو ظاهر. وقد قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وفي الحديث من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. في الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الصفحة تعتبر براهين وأدلة من قال بأن هذا الأمر يقتضي الفورية، إلا ما دل الدليل. أي دليل يأتي يصرف هذا اللفظ من الفورية إلى الترخي خلاص يصرف، ما فيش إشكال. وهنا يتتبع طالب العلم هذه الأوامر، يعني موجود في بعض الأحيان تأتي أوامر ويكون في قرائن تدل على الصرف، والحنابلة لا يعتبرون هذه هذا الخر، لابد أن تحفظ هذه المسائل وتعلم هذه المسائل وهي موجودة في الفروع. ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو أمر أم لا؟ يقول والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه. يقول الشارح فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. حقيقة الشارح الأصلي قسم تقسيمة جيدة، والعلماء في هذه القاعدة مسالك غير هذه اللي غير الطريقتين اللي احنا ذكرناه هنا. كمان يقول للأصوليين في تحرير هذه المسألة طريقان. الطريق الأول وسلكه ابن قدامة في الروضة تبعا للغزالي في المستصفى، وهي أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. ما لا يتم الواجب إلا به يقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول، لأن خلي بالك القاعدة على إطلاقها يحدث فيها إشكال، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على إطلاقها كده. طيب النصاب لا تتم، يبقى فيه هنا ما نحتاج إلى تقسيم، يعني إلى تفهم لهذا القاعد. فالقسم الأول يقول غير مقدور للمكلف فلا يجب كتحصيل القدرة، وشرط عقلي لصحة الفعل، وليدرس شرط عقلي لتحقيق الكتابة، وحضور العدد في الجمعة شرط شرعي لصحته. هل عليك أن تجمع 40 واحد عشان يجوا يصلوا؟ هل عليك أن تأتي بنصاب زكاة؟ هل عليك أن تكون قادرا حتى تصلي، يعني قادر على القيام؟ يشترط عليك ويجب عليك أن تكون قادرا على القيام حتى، افرض أنا غير قادر، هذا ليس في مقدوري، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به. إن كان في غير مقدورك فلا يجب. أما القسم الثاني مقدور للمكلف فهذا هو محل النزاع، هو ده اللي بنتكلم عليه مش القسم الثاني. دي طريقة. الطريقة الثانية وهي حسنة محررة جدا ومشى عليها كثير من الأصوليين كالرازي في محصوله والأمدي في إحكامه والقرافي في النفائس وفي شرح تنقيح الفصول وابن السبكي في جمع الجوامع وغيرهم. وحاصلها أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. قسم الأول ما يتوقف عليه وجوب الواجب فلا يجب إجماعا، كالنصابي يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله، خلاص مفيش إشكال، لا يجب عليك أنت تروح تكسب فلوس كتير ويبقى عندك نصاب عشان الزكاة واجبة، مفيش حد بيعمل كده. قال القسم الثاني ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، وهو نوعان. ما يتوقف عليه إيقاع الواجب زي قال أولا غير مقدور للمكلف، دي تقسيم يعني أجود، غير مقدور للمكلف وليس في وسعه تحصيله زي كالقدرة واليد في الكتابة فهذا لا يجب اتفاقا. زي القدرة واليد زي التقسيمة الأولى عند ابن خدامة هناك. الثاني ما هو مقدور للمكلف وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليها وله أربع حالات. يبقى خلي بالك هنا مقدور للمكلف التقسيمة الثانية ما يتوقف عليه وجوب الواجب، شايف التقسيمة دي؟ لأن في غير مقدور المكلف من الممكن أن يقسم إلى قسمين، ما يتوقف عليه وجوب الواجب وما لا يتوقف عليه وجوب الواجب. كويس كده؟ عشان كده هم فصلوها بمثل هذه التفصيلة وهي أجود. خلينا نقف عند النوع الثاني من القسم الثاني، وهو ما هو مقدور للمكلف، وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليه، وله أربع حالات. الحالة الأولى ألا يصرح، خلي بالك هنا عاوزين نعرف الواجب من غيره، ألا يصرح بعدم إيجابه، كأن يقول إن توضأت فصل، فوجوب الصلاة مقيد بحصول الشرط، وقد اتفقوا على أن السبب والشرط لا يجبان بوجوب الواجب، بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب والشرط. يعني دلوقتي هل نقول بوجوب السبب والشرط؟ لا، إحنا نقول بوجوب الواجب، وأن هذا الواجب لا يجب إلا بتحصيل سبب وشرط. كويس. الثاني أن يصرح بعدم إيجابه، كان يقول صل ولا أوجب عليك الوضوء فلا يجب اتفاقا. ده لو تصورنا هذا الخطاب، صل ولا يجب عليه، يبقى هو نفى اللازم، نفى اللي بشرع هنا، نفى الايه؟ نفى اللازم اللي احنا اللي هو في مقدور المكلف، يبقى خرج من ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان الثالث ان يصرح بوجوبه، كان يقول صل واوجب عليك الوضوء فيجب اتفاقا، صل وتوضا. يبقى دول خطابين، خطاب بالايه؟ بالوضوء، وخطاب بالايه؟ يعني ما لا يتم الواجب الا به اصلا مامور به ها هنا، وده موجود. الرابع أن يأتي مطلقا فلا يقيد بشيء ولا يصرح بإيجاب ولا عدم، كان يقول صل زك، فهذا محل الخلاف بين الأصول. هنا بقى هذا ليه؟ شايف خرجنا كل هذا ويأتي إلى هذا القسم، هو ده اللي فيه النقاش، هل هو واجب أم لا. وقد اختلف الأصوليون في هذا، والمعتمد في مذهب أحمد واختاره أكثر أصحابه، أن ما لا يتم الواجب المطلق، عشان خرط كل اللي فات ده كويس، إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب، كالسفر للحج، وهو قول أكثر الشافعية وحكاه الأمدي عن المعتزلة. شايف؟ يبقى خليك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما فيش حد يأتي بأدلة من هذه الأدلة اللي احنا ايه ذكرناها وخرجوها أصلا من القاعدة ثم يأتي ويضعها استدراكا على هذه القاعدة. لا، احنا بنتكلم على، شوف الرابع من هذه التقسيمة كلها اللي هو يأتي مطلق، لا في أمر بالإيه بالسبب ولا أمر بالشرط ولا أمر بكل هذه الأشياء ولا قراء صارفة، فحينها يعني يعمل بهذه القاعدة. طيب نأتي إلى شيء آخر، وهو خروج المأمور عن عهدة الإيه؟ عن عهدة الآمر. قال وإذا فعل، قال الشارح بالبناء، نعم معذرة، وإذا فعل، قال الشارح بالبناء للمفعول أي المأمور به. يقول جويني يخرج المأمور عن العهدة، قال الشارح أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل، الفعل بالإيه؟ بالإجزاء. طيب هنا إذا فعل، فعلت المأمور ومأمور به في الحال، ويضربون مثال عشان تتفهم هذه المسألة، أنك فقدت المياه فتيممت وصليت، ففعلت المأمور على الحال الإيه؟ على الحالة التي كنت فيها، هل تؤمر بعد ذلك إن جدد الأمر ووجدت ماء أن تعيد أم لا؟ قال إذا فعل المكلف ما أمر به على الحالة التي أمكنته، فإن فعله هذا يوصف بالصحة أو بالإجزاء. فمثلا أمر الله بالصلاة واشترط للصلاة الوضوء، فإذا عجل الإنسان عن استعمال الماء لمرض أو لعلة ونحو ذلك فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة، فلا يقال إن صلاته الأولى باطلة، بل هي صحيحة، لأن فعل ما أمر به، لأنه فعل ما أمر به، قال تعالى فلن تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فقد فعل المأمور قدر الاستطاعة، ووقع هذا المأمور صحيحا ومجزئا. طيب عشان هيخش في مسألة تانية، دي شوف عندنا في الفروع تجد كده، صح ولا لا؟ إن الإنسان إذا صلى وكان فاقد المياه وتيمم فإنه إيه؟ فإنه لا يعيد. طب لو خرج الوقت أو لم يخرج الوقت فإنه إيه؟ فإنه لا يعيد. لكن عند المذاهب الأخرى قد لا يعمل بهذه القاعدة أصلا، فلابد أن يأتي بالعبادة على أصلها في وقتها المتاح، فيهبط يعني يفسد هذه القاعدة، فأتجد هينبني عليها أحكام إيه؟ أحكام كثيرة أيضا في الفروع. مسألة أخرى، هل إذا وقع الفعل صحيحا والعبادة مجزئة، طيب يبقى الفعل وقع صحيح والعبادة مجزئة وبرئت الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من عهدة الأمر ترتب الثواب. هنا في هل في علاقة بين إن العبادة صحت وإن العبادة ترتب عليها ثوابا، ولا ممكن العبادة تصح ولا يترتب عليها ثواب؟ قال: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. الإجزاء يعني خلاص عبادة ثابتة صحيحة فيش إشكال، والإثابة ده ترتب الثواب، بينهما يجتمعان وإيه؟ ويفترقان. فالإجزاء ما هو؟ براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقوبته أو عقابه، والثواب الجزاء على الطاعة. يبقى إجزاء براءة ذمة، ها ثواب ده إيه؟ ده الجزاء على الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به. يبقى إذا أسبت على الفعل فقد أجزأ أم لا؟ ممكن ولا ممكن تساب ولا يجزئ؟ وممكن تساب ولا يجزئ. طب نكمل الكلام. وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه. إذا قارنه من المعاصي ما يقابل الثواب، فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم. وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إن فعله ناقصا عن الشرط الشرائط والأركان، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. قد يثاب الإنسان، صليت إنسان صلى بغير وضوء وهو ناسي، قد يساب على اجتهاده هذا، ثم بعد ذلك هل هذا مجزئ؟ ليس بمجزئ، لابد أن يتوضأ ويصلي، لأن ده شرط كويس كده. وممكن الإنسان هنا يصوم رمضان لكنه قال زورا ونحو ذلك، فلا أستطيع أن أبطل أن أبطل صيامه، قاعد يكذب طول النهار ويفعل كذا وكذا ويقول الزور والرشاوي ويفعل ويفعل. طيب كل هذه الأشياء التي فعلها هل هي من مفسدات الصيام؟ ليست من مفسدات الصيام، لكن صيامه مجزئ لكنه لا يثاب إيه؟ لا يثاب عليه، يعني وكأنه لم يصم. لكن هل تعلق به خطاب؟ يعني هل أطالبه بقضاء؟ هل أفسد له صيامه؟ لا أطالبه بقضاء ولا أفسد له صيامه. هذا هو المقصود بالإجزاء. وأما الثواب فقد لا يكون له ثواب أصلا في هذا الأمر. ما يدخل في الأمر والنهي؟ مبحث آخر. قال الجويني: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة، هذا كلام محل. يقول الجويني: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. قال الشارح: وسيأتي الكلام في الكفار. قال الجويني: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. قال: لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. قال: الخطاب في اللغة. طبعا قضية أن يدخل في الخطاب المؤمنين دي قضية بلا خلاف أصلا، يعني لا خلاف بين أهل العلم في هذا. قال: الخطاب في اللغة توجبه الكلام، نعم معذرة، الخطاب في اللغة توجيه الكلام للإفهام في الحال أو الاستقبال. توجيه الكلام للإفهام في الحال أو في استقبال الأمر. قال: وقول المصنف المؤمنون أي البالغون العاقلون بالاتفاق دون من نزلت بهم عوارض تمنع أهليتهم للتكليف. والساهي يدخل فيه الناس. يبقى دلوقتي المؤمنون يقصد به الايه؟ البالغ خرج غير البالغ، العاقل خرج الايه؟ المجنون ونحو ذلك. قال: والساهي يدخل في الناس والمخطئ والنائم، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ ونسيانه ومستكره عليه. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظه، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فيجاب عن ذلك بأن أمر الساهي بالسجود إنما هو في غير حال السهو، وأن المخاطب يبلوتي الساهي مأمور لكن في غير حال ليه؟ لما تيجي تقول طيب إزاي يدخل في الأمر ها هنا وهو ساهي؟ لا، إنما الأمر جاء لما خرج عن إيه؟ عن سهو، وليس الأمر حال سهوه. قال: وأن المخاطب بأداء زكاة مال الصبي والمجنون وضمان ما أتلفه أتلف إنما هو وليهما، يبقى الولي هو المأمور بهذا وليس الصبي على الحقيقة. فالأمر ها هنا أمر إخراج مال الزكاة من الصبي، هذا أمر تكليفي أم أمر وضعي؟ هذا أمر وضعي ابتداء بالنسبة للصبي، وأمر تكليفي بالنسبة لمن؟ لمكلفه. فالأمر هنا أنيط بالمال وليس بالإيه؟ بالصبي، ثم بعد ذلك ولي هو الذي مكلف بها. ثم مسألة أخرى، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ طبعا معتمد المذهب كما قال الفتوحي، فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. وتفهم كلمة الفتوحي حال قوله فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، لا يقصد أن الإيمان من الفروع، وإنما يقصد أنهم مخاطبون بالفروع كما أنهم خوطبوا بالإيمان، لأن محل الاتفاق أن الكفار مخاطبون بالإيه؟ بالإيمان، ولا مش مخاطبون بالإيمان؟ لا مخاطبوا، فكذلك هم مخاطبون بالفروع كخطابهم بالإيه؟ بالإيمان. الرواية الثانية عندنا مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وده اختيار أبي يعلى، اختيار أبي يعلى من أصحابنا. قال والكفار، يقول جويني، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. قال أجمع أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة لأن الله تعالى أمرهم بالإيمان، ولكن وقع الخلاف في فروع الشريعة، فمن أهل العلم من قال إنهم مخاطبون بالفروع أيضا، وهو مذهب جمهور الأصوليين، ونقل عن الإمامين الشافعي ومالك، وأقوى روايتين عن الإمام أحمد، وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي والقصاص، وهو مذهب المعتزلة أيضا. واستدلوا بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وبقوله سبحانه وتعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فرتب العقاب على عدم إتيانهم الزكاة وأدائهم الصلاة مع وصفهم بالشرك، فدل على تكليفهم بها. وبقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فمفهومها أن على الكفار فيما طعموا جناحا. وبقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وبقوله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقد يعترضوا، طيب يبقى هذه أدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الإيه؟ بفروع الشريعة، والأمر بفروع الشريعة تبع للأمر بالإيه؟ بالإيمان، فهو مأمور بالإيمان أولا، ثم بعد ذلك لا تصح منه عبادة إلا إذا آمن، فلا بد أن يؤمن حتى إيه؟ حتى يتقبل منه. هنا يستدرك ويناقش أو تناقش بعض الأشياء التي يعني قد تعكر على هذا الاختيار، منها قال إيه؟ وقد يعترض معترض فيقول كيف يخاطبون بالصلاة والزكاة وليسوا أهلا لأدائها، إذ ليس للمشركين نية تصح بها الإيه؟ تصح بها الأعمال. أو يقال ما فائدة تكليفهم بالصلاة والزكاة مع فقدانهم شرطا وهو النية وهي متوقفة على الإسلام؟ الجواب الآن يعني هذا إيه اعتراض، جوابه أن فائدة التكليف بها أن يزيد الله لهم العذاب والعقوبة في الآخرة. فإذا اعترض معترض فقال له أنها كانت تجب عليهم حال إيه؟ حال شركهم وكفرهم، لأوجبنا عليهم القضاء بعد الإسلام ولا قضاء عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان إيه؟ ما كان قبلها. فالجواب يعني دلوقتي أنت تطالبهم بالفروع، طيب خلاص يبقى إذا أسلموا يطالبوا بقضاء هذه الفروع، هذا استدراك. فالجواب أن الشرع لم يوجب عليهم القضاء تخفيفا عليهم ورفعا للحرج، يبقى هم مأمورون أصلا بالإيه؟ بالقضاء وأنية وبكل هذا، لكن الشرع خفف عنهم إيه؟ خفف عنهم هذا القضاء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء يقول جويني والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال الشارح فإذا قال له اسكن كان نهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. يعني لو أننا جعلنا العبارة الأمر بالشيء نهي عن ضده معنا لكان أجود. هذا إيه أجود عند يعني كثير من العلماء، يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ والصيغة، لأن الصيغة قد لا يؤخذ منها هذا، وقد تحدث إشكالات كثيرة ومن وراء من وراء مثل هذه القاعدة، وتكلم عليها الشنقيط وتكلم عليها العلماء. فالأمر بالشيء نهي عن ضده معنا وليس صيغة. ولعلنا إن شاء الله في كتب أكبر إن أحيانا الله يعني نتعرض لنقاش أوسع لهذه المسألة، لأن ينبنى عليها مسائل عقدية وإشكالات عقدية كبيرة. لما فرغ من بيان ما يتعلق به الخطاب وما لا يتعلق به الشرع في بيان حقيقته، وللعلماء في هذه المسألة عدة مذاهب. يعني أنت لو جئت لمذكرة أصول فقه تجد كلام طيب على هذه المسألة. قال والمعتمد أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهو اختيار إمام الحرمين هنا، وهو مذهب الجمهور، وهو قول بعض المعتزلة. هينبنى عليه بعض الإشكالات كما ذكرت لك، لكن الحنابلة قد يجيبون عنها. والصواب في العبارة هنا أن يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الصيغة واللفظ، أي أن الأمر يدل بالالتزام لا بالمطابقة، يعني بمعنى معنى هذه الكلمة يؤخذ منها هذا الايه، هذا يؤخذ منها الايه، الأمر بالشيء يؤخذ منها النهي عن ضده معنى لا الصيغة نفسها، فالصيغة نفسها بمطابقتها لا تدل على ايه، على هذا الايه، على هذا النهي. كويس. قال ولا شك أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وأما النهي عن الشيء فهو أمر بأحد أضداده فقط. الأمر بالشيء نهي عن جميع، خلي بالك، إذا أمرت بشيء الأمر بالشيء هذا يدل على النهي عن جميع أضداده، لكن وأما النهي عن الشيء فهو أمر بأحد أضداده فقط ليس بكل بكل أضداده. قال فمن أمر بالصلاة قائما لم تحل له أي من أضداد القيام من الجلوس أو للتجاع أو الاتكاء وغير ذلك، صحيح أم لا؟ قال ومن نهي عن الزنا فهو مأمور بواحد من أضداده، زي إيه؟ كالزواج أو استعفاف أو الصيام وهكذا. هذا مثال توضيحي يوضح لك ما ذكرنا. ثمرة الخلاف هينبني عليها أشياء في الفروع، منها إذا قال الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، هينبنى عليها ايه؟ هينبنى عليها في الصيغه اشياء، لان دي صيغه، دي من الصيغه من صيغ العرب ولا لا؟ افهام من افهام العرب، هينبنى عليها احكام كثيره جدا في الطلاق ونحو ذلك. يقول فعلى ان الامر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفه لنهيه المعبر عنه بصيغه الامر فتطلق على هذا الايه، على هذا الفهم، وعلى انه ليس عين النهي عن ضده فانها لا تطلق. يعني إذا اخترت الأمر بالشيء نهي عن ضده هتطلق، إذا كان غيره يبقى لا تطلق. شايف مجرد اختيار بسيط جدا في أصول الفقه، إن لم تضبطه بالفروع هيحدث عندك إيه؟ تخليط. ونرى من هذا الكثير، يعني في كتب يصنف بعض الناس، يصنف كتب أصول أو يتكلم في الأصول ويتكلم في الفروع، فتجد هنا شيء وإيه؟ وهناك شيء آخر، حتى في وبخاصة في الطلاق هو مش واخد باله طبعا هذا. وده بسبب إيه؟ بسبب إن هو مش ماشي على منهج مستقيم. يعني مثلا بيدرس فقه حنبلي، فقه مقارن، ويختار ما يشاء ويخالف ما يشاء، ويروح عند في أصول الفقه برضو كذلك يرجح ويصحح وينقح ابتداء كده، فيحدث عنده تركيبة فقهية. التركيبة الفقهية دي فيها ما ترى، إن أصول حاجة وهذه الأصول التي أخذها فروعها تخالفها، تخالف كثير منها وهو لا يدري. وده طبعا يعني منهجية لا ينبت من ورائها فقيه. ولهذا يعني طلب العلم قلد في البداية، إيه الإشكال؟ قلد المذهب في البداية وسير على الفروع في البداية، ثم بعد ذلك إذا تربت عند الملكة خالف يا سيدي ما شئت. فتجد ابن تيمية مثلا عنده أصول وهذه الأصول يسير عليها، تجد الشوكاني عنده أصول وهذه الأصول يسير عليها، يسير على هذه الأصول التي أصلها لنفسه في إرشاد الفحول مثلا، ويرجح على أساسها وينجح، فهو رجل يعقل ما يفعل. فإن أردت أن تكون مثله، مجتهد مثله، ابن حزم عنده أصول، صح؟ مش كتابه مشهور في الأصول، عنده أصول وهذه الأصول يسير عليها خلاص. لكن أنت ما تخترعش أصول ثم تسير على مذهب ثم يحدث تخليص، ثم هذا كلام لا يصلح لطالب علم أصلا. خلينا ناخد النهي، معلش استحملونا حتى ننهي هذا الايه، هذا الفصل. قال تعريف النهي، والنهي استدعاء. قال الشارح أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، قال على وزان ما تقدم في حد الأمر، يعني تنقله مثلها هنا. بعد أن فرغ من باب الكلام والأمر شرع في باب الباب الثالث والنهي. قول مصنف استدعاء، قال هو جنس في التعريف يشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك، فلما قال استدعاء الترك أخرج بذلك استدعاء الفعل. بالقول يخرج طلب الترك بالإشارة أو بالكتابة، لأن ذلك لا يعد نهيا في اصطلاح علماء الأصول، لكن قد يعد نهيا فين؟ في عرف الفقهاء. خلي بالك، قد تعد الكتابة، هذا معمول بها، الكتاب والإشارة ونحو ذلك، لا هذه لا كلام آخر، لكن عند أهل الأصول هذا ليس بإيه؟ هذا ليس بنهي وليس بأمر أصلا. قال وقوله ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي، فإنه يسمي بهنا، خلي بالك، الإشارة أو نحو ذلك علماء الأصول يعملون بها إذا كان ثم نص، يعني في نص اسقني ويشير إلى حلقه، دي إشارة، لكن في صيغة ولا فيش؟ لكن أصل الإشارة هذه مش صيغة عندهم أصلا، لا تدخل معنا. وقوله ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي، فإنه يسمى إيه؟ قلنا التماس. أو ممن هو أعلى، هو يسمى دعاء، فإنه يسمى دعاء وتضرعا، كقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله على سبيل الوجوب يخرج الإيه؟ يخرج المكروه. وقال ثم إن كل صيغة دلت على النهي فهي تفيده، كلفظ التحريم ونفي الحل، هذا مبحث يختص بصيغه، إذا كان في نهي فهي تفيد، كلفظ التحريم حرم عليكم كذا، ونفي الحل لا يحل لكم كذا ونحو ذلك. والصيغة التي تمثل النهي هي لا تفعل، لا تفعل هي الأصل في إيه؟ في الاستفادة النهي منها. فإذا كانت صيغة الأمر افعل فإن صيغة النهي لا تفعل، والأصل أن النهي يفيد التحريم عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة إلى غيره. أيضا نفس المباحث انقلها هنا، يعني لا يشكل عليك، أنا ما رضيتش بس أطيل ونناقش الصيغ، هتنقلها من هناك إلى هنا، لكن بإيه؟ هناك افعل، هنا لا، لا وهكذا، هناك يحل، هنا إيه؟ لا يحل أو يحرم. ولا شك أن النهي يكون على الفور أيضا، وأنه يقتضي الامتناع أبدا، هنا ما فيش قضية تكرار أو عدم تكرار، هو يقتضي الامتناع أبدا، إذا حرم الزنا فهو تحريم أبدي وليس وقتي. وأن من تركه امتثالا أصيب، وأن من تركه امتثالا أصيب، احنا كلمنا عليه قبل كده متى يساب الإنسان، كلمنا في البداية، لا نريد أن نعيد. قال النهي يدل على فساد المنهي عنه، ويدل النهي ويدل يقول الشارح النهي المطلق شرعا، قال الجويني على فساد المنهي عنه، على فساد، يبقى إذا نهيت عن شيء فهو دليل على فساده. قال في العبادة سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة، وفي المعاملات في إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصى، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح اللي هي بيع ما في بطن الناقة يعني، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجمعة، لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف. لكن طبعا احنا عندنا هذا ايه؟ هذا هو المعتمد، انه يدل على فساده اللي هو الفقر الأخير، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا والبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على فساده، لا احنا عندنا يدل هذا على ايه؟ على فساده كما هو معلوم. قال النهي إن ورد على العبادات فإنه يدل على فسادها وعدم الاعتداد بها، سواء كان النهي عن العبادة لذاتها كصلاة الحائض، فعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة. قال وصومها حيث وردت حديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم، فمن ذلك ما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر يوم الفطر. ففي الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، لأن فيه الإعراض عن ضيافة الله تعالى. والنهي في المعاملات، يبقى هنا النهي إذا ورد على العباد فإنه يدل على فسادها، فإذا صامت الحائض فاسد، إذا صلت الحائض فاسد، وهكذا، إذا صام الإنسان يوم العيد فهذا صوم فاسد، يبقى ده يعود إلى وارد على العباد. وأما النهي في المعاملات قال يقتضي أيضا الفساد، فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، وبيع الحصاة هو أن يأتي رجل بحصاة مثلا فيقول أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فقد بعتك إياه، فهذا نهي يعود إلى ذات العقد، فحكمه إن وقع أنه يكون فاسدا، يعني يجيب طوبة أو يجيب أي حاجة أو يجيب حلق وهنبيع يا جماعة الحاجة للسلعة بمية جنيه، وأي سلعة من الأدام بمية، بس أنت إيه اضرب الحلقة هذا أو يقع عليها الحصاة، فتقع على اللي بمئة وتقع على اللي بعشرة وتقع على لا شيء، فهنا في غرر، وهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى هذا، فهي يعني بيع فاسد. وقد يكون النهي لأمر لازم للبيع داخل فيه، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الحيوان من الأجنة، وهو ما يسمى بالملاقيح. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث، من عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون الإناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، وطبعا إيه حبل الحبلة نتاجها. وطبعا تفسير مالك هذا خلاف في المذهب، يعني إن شاء لعلنا في الطبعات اللي بعد ذلك نحذف هذا الأثر. وتفسير المذهب كما في الكشاف أن المضامين ما في أصلاب الفحول، كما في كشاف القناع المضامين ما في أصلاب الفحول، يعني مني الفحل ونحو ذلك. وأما الملاقيح فما في بطون هذه الأجنة، يعني إذا شئت قل ليه قل أجنة، هذا هو التفسير الصحيح لها عندنا يعني. وقد يكون النهي لأمر الخارج العقد، خلي بالك هنا النهي لأمر لازم للبيع ولا لا، أمر لازم للبيع السلعة نفسها صحيح ولا لا. وقد يكون النهي لأمر خارج العقد وإن كان لازما له، زي إيه؟ كبيع الدرهم بالدرهمين، عن عثمان بن عفان أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، فيه ربا. فهنا أصل البيع مباح أم لا؟ مباح. قال ولكن لما جاء في صورة ربا نهي عنه، يبقى أصل الفعل مباح، لكن في الصورة اللي قبلها أصل الفعل مباح، أصل البيع ليس بمباح أصلا، لكن استبدال حاجة بحاجتين ده جائز ولا مش جائز؟ جائز جائز، بس في غير الأصناف الربوية، فلما جاء هذا الوصف حرمت. أما إذا كان النهي يعود إلى أمر غير لازم للعبادة أو للعقد فقد ذهب الحنابلة والظاهرية لأنه يقتضي الفساد. هي دي مسألة اللي كلم عليها الأخير، اللي كلم عليها المحلي وقال إن الصحيح خلافها، لكن معتمد المذهب ما تسمعه الآن، النهي يعود إلى أمر غير لازم للعبادة أو للعقد فقد ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يقتضي الفساد أيضا في هذه الحال، حيث ذهبوا إلى فساد ما شمله النهي مطلقا في العبادات والمعاملات، وطردوا القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. فإذا توضأ الإنسان من ماء مغصوب فهذا وضوء غير صحيح لآخره، وخرجت عليها كل هذه الفروع. وذهب الجمهور إلى أنه يقتضي الفساد إذا تعلق بعين منهي عنه أو بوصف لازم له، يبقى عين أو وصف لازم له، غير ذلك لا يبطلونه. وعشان كده تيجي صليت اتوضيت بماء مغصوب، هيقول الجمهور هيقول لك ايه؟ هتقسم صلاتك؟ صحيح. صليت في ارض مغصوبه تقسم صلاتك عند الحنابلة؟ هذا لا يصح لهذه الايه؟ لهذه القاعده. معنى صيغه الامر، او معاني معذره صيغه الايه؟ صيغه الامر. قال وتريد اي توجد صيغه الامر، والمراد به اي بالامر الاباحه كما تقدم، او التهديد نحو اعملوا ما شئتم، او التسويه نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قرد. طيب صيغ الأمر لها معاني مختلفة، منها الإباحة والتهديد والتسوية والتكوين، هذه معاني أربعة ولها معاني أخرى. الإباحة كما في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هتفهم من صيغة الأمر دي إيه؟ إباحة، إباحة الأكل ولا الأمر بالأكل، لابد أن تأكل من كل شيء في الأرض، لا. والتهديد كقوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، هل المقصود به ان انت تعمل انت عاوزه براحتك؟ يجي واحد بقى يقول لك ايه، يجيب الايه يقول لك الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم خلاص نعمل اللي احنا ايه احنا عاوزينه، هل هذا مفهوم؟ قال والتسويه كما في قوله اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، هم لن يصبروا اصلا ايه عليه، لكن ايه سواء في الامر هو صبر او لا يصبروا ايه المعنى، كده كده هو مكتوب عليه. والتكوين كونوا قردة خاسين، وقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يبقى الأمر هنا أمر تكويني، يعني كونوا قردة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا أصلا. وكذلك النار لا تستطيع أن تدفع عن نفسها نقيض حالها اللي هي الإحراق، لابد أن تتحول من الإحراق إلى السلام. وقد اكتفى المصنف بذكر أربعة معاني صيغة الأمر، وهنالك معان أخرى كثيرة أوصلها بعض أصول إلى 35 معنى، 35 معنى من صيغ من وراء صيغ صيغ الأمر. الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي؟ الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي؟ احنا اتكلمنا عليها صح، اتكلمنا على الأمر بعد الحظر قبل، لكن هنا في يعني كلام آخر. هنا أيضا مسألة مهمة لم يذكرها في هذا الموضع، هي أن الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي؟ هل يفيد الوجوب أم الجواز؟ فمثلا قوله سبحانه وتعالى إذا حللتم فاصطادوا يفيد إباحة الصيد، إحنا مش تكلمنا عليه وقلنا هل تعود إلى تعود إلى الإباحة أم تعود إلى الأمر الأول، تكلمنا عليه. قال وقوله إذا قضيت الصلاة فانتشروا، فأمرهم بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بعد أداء الصلاة بعد أن كان ذلك محظورا عليهم عند نداء للجمعة. فهذه الأمثلة تفيد أو يفيد فهذه الأمثلة يفيد الأمر فيها الجواز بعد الحظر، يفيد فيها خلي بالك احنا بنقول الأمثلة، فهذه الأمثلة السابقة تفيد كده، لكن في أمثلة أخرى قد لا قد لا تفيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فهذا الأمر بالصلاة هيفيد هيفيد الوجوب. وقوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الأمر بالزيارة يفيد يفيد الاستحباب. يبقى الأمر بعد الحظر هنا كان فيه الإباحة، وفي صيغة أخرى الوجوب، وفي صيغة أخرى الاستحباب. يبقى الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى حاله الأولى أو إلى ما آل إليه، سواء وجوب أو أو استحباب أو غيره، لأن في نهيتكم عن زيارة القبور حوله إلى فزوروها حملت على الاستحباب، لأن الصيغة تقتضي الأمرية من الشرع، فيدل هذا على استحبابه. قال فتارة يكون الأمر بعد الحظر للوجوب، وتارة للجواز، وتارة الاستحباب. فتكون القاعدة الصحيحة وهي أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذه أيضا قد يحدث فيها قد يحدث فيها إشكال هذه الصيغة أيضا، لأن هنا الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. طب هذا لو طبقنا على نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فطب زيارة القبور أصلا إيه حكمها؟ هل هي مستحبة أم هي هنا للنساء، نقصد للنساء خاصة، إلا إذا قصد أنها إلى أصل وضعها، لأن زيارة القبور مستحبة للرجال، فهو أعادها إلى الأصل إن فهمنا هذا يعني. قال هو اختيار شيخ الإسلام تيمية والكمال بن الهمام وجمع من المحققين. وفي المسألة أقوال أخرى، المعتمد عندنا أنه الإباحة، خلي بالك الحنابلة ينصون على الإباحة، الحنابلة ينصون على لأنه على الإباحة، وهو قول بعض المالكية وقول الشافعية ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء المتكلمين، واختاره ابن الحاجب والأمدي والطوفي. طيب هذا عندنا، هذا معتمد مذهب. قال ابن النجار والأمر بعد حظر أو بعد استئذان أو كان بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، هذه قيود يا أخوان للإباحة في المسائل الثلاثة على الصحيح فيهن. لو نظرنا إلى الحاشية يقول في تعليله والإباحة في الأولى والأمر بعد الحظر أو بعد الاستئذان، في الأولى وهو الأمر بعد الحظر حقيقة لتبادرها في الذهن في ذلك لغلبة استعماله له فيها حينئذ، والتبادر علامة الحقيقة. يعني في غالب الأمر يكون فين؟ يكون الإباحة، إذا استقرئت النصوص قد يكون الإباحة فجعله أصلا لهذا. قال وأيضا فإن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم، وهو المتبادر لرفع التحريم إلى الإباحة، ولا رفع التحريم يعني لما بيرفع التحريم بينتقل إلى الاستحباب ولا إلى الوجوب ولا إلى الكراهة ولا إلى الإباحة؟ الأصل يعود إلى الإباحة. يبقى لما يقول الحنابلة إن الأمر هنا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ده أصل وقد تخرج منه تخرج منه فروع. قال فالواجب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل، ومن ذلك في قول القرآن، في القرآن قوله إذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شوف يبقى هنا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هو قال لك نهيتكم عن الصيغة دي نفسها، الصيغة دي نفسها تفيد الإيه؟ هو عنده تفيد الإباحة. أنت تقول لا تفيد الاستحباب، يقول لك لا هي تفيد الإباحة. أما الاستحباب فأخذ من قوله فزوروها بعد ذلك. يعني هذه الصيغة عنده تفيد الإيه؟ لا تفيد الإباحة، هذه الصيغة تفيد الإباحة. وأما الاستحباب إنما أخذ من الأمر في هذا، هذا شيء آخر اللي هو إيه فزوروها. فإذا أقبلت الحيض حيضته فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي على الوجوب، صح؟ يقول لك لا ده هذا الأمر على الإيه على الإباحة، وإنما الوجوب أخذ من إيه ثم صلي، هذا شيء آخر. كويس. والأمر في أمر في هذا يسير زي ما أنت شايف، يعني الأمر يعني يسير. بس فعلا إذا تأملت وجدت أن الأصول الشرعية وأن أغلب هذه الأوامر إنما هي ذاهبة إلى الإيه، ذاهبة إلى الإباحة، مش ذاهبة إلى الوجوب أو الندب أو إيه أو غيره. ومن الممكن أن يتعامل حنابلة مع مثل هذه النصوص بمثل هذه الطريقة، إن الصيغة تدل على الإباحة لكن الوجوب أو الأمر أو الحكم التكليفي إنما أخذ من النص الذي فيها، هيكون في شيء من الموافقة مع الجمهور. قال واعلم أن الخلاف هنا إنما هو عند انتفاء القرينة. كل ده احنا ايه إذا ما فيش قرينة، في قرينة ده شيء آخر. وأما ما مع وجودها فيحمل على ما يناسب المقام، والله أعلم. ناظرة على إطالتنا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.